بكلمة الدهر، هل هي اسم من أسماء الله تعالى أو ليست اسما؟ لكن ما الحكمة في إتيان المؤلف بهذا في هذا الموضع؟ ما الشاهد؟ نحن في قاعدة تتعلق بأسماء الله تعالى كونها أعلام وأوصاف، نعم كونها أعلام وأوصاف، فما هو الشاهد بإتيان هذا؟ المؤلف الحقيقة لم يبين السبب في مجيء هذا الكلام، وتركه يعني للفاهم والمستنبط لهذه القاعدة، وإلا لو نبه لأجل أن يكون هناك من هو مبتدئا فينتبه ما الرابط بين هذه الكلمة وبين هذه القاعدة. نقول الرابط، نحن قلنا إن هذه القاعدة تقول إن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهو اسم يتضمن صفة، يتضمن صفة، فأتى بلفظ الدهر لأنه عند بعض نعم أهل العلم أنه اسم، عند بعض أهل العلم أن الدهر اسم من أسماء الله، فهو أراد المؤلف هنا أن ينفي أن يكون الدهر اسما من أسماء الله. لماذا؟ لأنه لا يتضمن صفة، ونحن قلنا إن أسماء الله أولا قاعدة الأولى حسنة، كلها حسنة بالغة في الحسن غاية، وأنها أيضا تتضمن صفة، فإذا جينا للدهر، هل الدهر اسم حسن بالغ في الحسن؟ نعم ليس من الأسماء الحسنى، وأيضا لا يتضمن صفة لأنه اسم جامد لا يشتق منه صفة. ماذا تشتق من اسم الدهر؟ العليم تشتق منه إيش؟ العلم، والقدير القدرة، والخبير الخبرة، نعم، وكذلك السميع السمع، والبصير البصر. طيب الدهر ماذا تأخذ منه صفة؟ ما في، لأنه اسم جامد. فالمؤلف أتى به هنا ليكون اسم الدهر على من يقول إنه اسم لله عز وجل أنه لا يندرج تحت هذه القاعدة. لاحظتم؟ نعم، هذا ما يظهر لي، المؤلف لم يصرح لكن هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر من كلامه رحمه الله تعالى. وهنا أراد أن يرد على من قال إن الدهر اسم من أسماء الله كابن حزم وغيره من أهل العلم، كابن حزم وغيره من أهل العلم الذين يقولون الدهر اسم من أسماء الله بناء على هذا الحديث، يسبني ابن آدم، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فأخذ منها ابن حزم وغيره أن الدهر اسم من أسماء الله تعالى. قال وبهذا أيضا يعلم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى أو يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن، لأنه اسم الدهر اسم للوقت والزمن، لأن الدهر يطلق ويراد به مطلق الزمن، الدهر يطلق ويراد به مطلق الزمن سواء كان قليلا أو كثيرا، ويطلق ويراد به العام السنة، وذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر كله، يعني صام السنة كاملة، كمن صام السنة كاملة. فإذا الدهر يطلق على الزمن سواء كان سنة أو أقل أو أكثر، المراد به الزمن، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني يهلكنا الزمن، يريدون مرور الليالي والأيام. لكن سب الدهر كما في الحديث الذي سيأتي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. في هذا الحديث إنكار كون الإنسان يسب الدهر، وأن الدهر هو الله، وأن الدهر هو الله. هذا فيه أمران، الأمر الأول ما يتعلق بسب الدهر، ما حكم سب الدهر؟ نقول إن سب الدهر ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون أو يقصد هذا مجرد الخبر بوقوع أمر مكروه في هذا الزمن أو هذا الحين أو هذا الوقت، فهذا لا بأس به إذا كان من باب الإخبار. يعني مثلا يخبر هذا الشخص عن وقوع أضرار، يقول مثلا هذه ليلة عصيبة، هذه ليلة عصيبة لما حصل فيها مثلا من فتن أو أزمات أو ضيق أو ما أشبه ذلك، هذه ليلة عصيبة. كلمة عصيبة هنا وصف بإيش؟ بالشدة، ويفهم منه يعني يفهم منه شيء من السب، لكنه هنا إنما قصد بها إيش؟ قصد به الإخبار، قال ليلة عصيبة، هذه ليلة مهلكة، هذه ليلة مهلكة، هذه ليلة شاقة، هذا يوم عصيب، كما جاء في قصة نعم لوط، وقال هذا يوم عصيب. فإذا إذا كان وصف الزمن، طبعا نحن نقول الدهر على أساس أن الدهر هو الزمن، إذا كان ذكره بأمر من باب الإخبار لا يقصد به شيئا آخر، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وهذا قسم. القسم الثاني أن يقصد السب واللوم، يقصد السب واللوم لهذا الزمن، فهذا لا يخلو، هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أو لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعتقد أن الدهر هو الفاعل، أن الدهر هو الفاعل، هذا الفعل المستقل. يعني قلنا جاء شخص وقال هذا يوم مهلك، لكنه يعتقد أن الفاعل هو هذا اليوم، هو الزمن، هو الذي فعل الهلاك، أن يعتقد أن الزمن هو الذي فعل الهلاك. كمن مثلا يعتقد أن النجم هو السبب في المطر، كمن يعتقد أن النجم أو الكوكب هو السبب في إيش؟ في المطر. فنقول هذا إن اعتقد أن هذا الزمن أو هذا الدهر هو السبب في وجود الشيء، يعني سبب مستقل، فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر، لأنه أثبت خالقا نعم مع الله، أثبت خالقا مع الله، فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. وإما أن يعتقد أن له سببا، لكن هذا السبب غير مستقل، ليس مستقلا، فهذا يكون مشرك، يكون مشركا شركا أصغر غير مخرج عن ملة الإسلام. نعم. أولا أن يعتقد أن الدهر هو الفاعل حقيقة، هو الفاعل فعل مستقل الزمن، يعني ينسب هذه الكارثة أو هذا الأمر إلى الطبيعة إلى الزمن، يقول هي الفاعلة، كما لو حدث الزلزال وقالوا القشرة الأرضية هي التي هي السبب في هذا الزلزال، نعم نسبوه إلى إيش؟ إلى القشرة أو إلى الزمن، كون هذا الوقت هو وقت زلازل مثلا، وأنه هو الصانع لهذا الزلزال، فهذا إن اعتقد أنه هو الفاعل مستقل الزمن، هو الذي فعل بنفسه، فهذا كافر مشرك شركا أكبر. وإن كان يعتقد أنه أن له مشاركة، ليس مستقلا لكن له سبب مع الله، يعني شريك مع الله في الإحداث، لكنه لا يستقل بالإحداث، فهذا إيش؟ مشرك شركا أصغر، لا يخرج عن ملة الإسلام. وهذا شبيه تماما بمسألة التمائم ومسألة من قال مطرنا بنوء كذا، كما جاء في حديث نعم زيد بن خالد الجهني حينما قال فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. فنقول من اعتقد أن هذا الكوكب له سبب مستقل في إنزال المطر فهذا شرك أكبر، وإن كان يظن أن له سببا لكنه ليس مستقلا نعم فهذا شرك أصغر غير مخرج عن ملة الإسلام. إذن قلنا أن يقصد السب واللوم فلا يخلو، إما أن يقصد الاستقلال فهذا كفر شرك أكبر، أو أن له سببا فهذا شرك أصغر. طيب هناك أمر ثالث، أن يعتقد أن الفاعل هو الله، ولكنه سب الدهر لكونه محل الحوادث، سب الدهر لكونه محل الحوادث، قال هذا زمن النحس، ويعرف أن هذا الحادث الذي حصل في هذا اليوم أو كذا ما أشبهه، يعلم أو يقصد ويعتقد أن الله هو الفاعل حقيقة، لكنه سبه، قال هذا زمن نحس، هذه الساعة نحسة، هذا يوم نحس، هذا يوم بغيض، نعم هذا يوم كذا. فهنا ايش؟ سب الدهر لكونه محل الحوادث لا لكونه هو الفاعل حقيقة، فهذا ليس شركا لكنه محرم، لكنه محرم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر. اذا صار عندنا كم حال الان؟ ثلاث او اربع. الاولى ان يكون من باب الاخبار، فهذا لا بأس به. الثاني
ان يقصد اللوم والسب،
ان يقصد اللوم والسب، فهذا ثلاثة، ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يعتقد ان له استقلال، استقلالا بهذا الامر، فهذا شرك اكبر. الثاني ان يعتقد ان له سببا لكنه ليس مستقلا، فهذا شرك اصغر. الثالث ان يعتقد ان الله هو الفاعل حقيقة لكنه يسب الدهر لانه محل الحوادث، فهذا ايش؟ فهذا محرم، فهذا محرم وهو آثم. اذا هذه احوال فيما يتعلق بسب، فيما يتعلق بسب الدهر. طيب، هنا المؤلف قال: فاما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر. هنا فائدة فيما يتعلق بهذا الحديث ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، في كتابه زاد المعاد، في باب حفظ المنطق، في باب حفظ المنطق ذكر فائدة فيما يتعلق بسب الدهر. قال: سب الدهر فيه ثلاث مفاسد، سب الدهر فيه ثلاث مفاسد. نحن الآن نسير على أن الدهر هو الزمن كما رجح المؤلف، خلافا لابن حزم وغيره الذين قالوا إن الدهر هو اسم من أسماء، من أسماء الله عز وجل. فابن القيم يقول: سب الدهر فيه ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى سب من ليس بأهل للسب، سب من ليس بأهل، يعني ليس بأهل للسب. هل الدهر الزمن أهل للسب؟ نعم. هل يعقل؟ وهل يستحق اللوم والسب؟ نعم، ما يستحق اللوم والسب. إذن ومن سب من لا يستحق السب فهذا ضعف في ذاته، نعم، وقدح في نفسه وفي شخصه، في نفس السب. كمن سب هذا الشخص، كمن سب هذا الشخص، لو انسان ارتطم بالشخص فضربه واخذ يشتم فيه، هل يقال هذا عاقل؟ ليس عاقلا. اذا يكون سب من ليس اهلا لذلك. ثانيا ان سبه، يعني سب الدهر، متضمن للشرك، متضمن للشرك، فانه ما سبه إلا لظنه أنه يضر وينفع، إلا لظنه أنه يضر وينفع. قال ابن القيم رحمه الله: وأشعار هؤلاء في سبه كثيرة، يعني ما أوردوه من الأشعار في سب الدهر كثيرة معروفة من أشعار العرب وغيرهم ومن بعدهم، الذين يسبون الزمن، الذين يسبون الزمن. فهذا هو المحذور أو المفسدة الثانية. المفسدة الثالثة قال عنها ابن القيم: أن السب إنما يقع على فاعل هذه الأفعال، وهذا هو الصحيح. الإنسان إذا سب هذا اليوم فإنما يسب الفاعل لهذا اليوم. من هو الفاعل والموجد؟ هو الله. ولذلك في الحديث هنا قال: يؤذين ابن آدم يسب الدهر. كيف تأتي أنت معنى الحديث أنك تسب هذا اليوم، تقول هذا يوم بغيض، هذا يوم كريه، هذا يوم تعيس الحظ، نعم، وما أشبه ذلك. والموجد لهذا اليوم والخالق له هو من؟ هو الله. وما حصل فيه من نكبات وأقدار إنما هو بقدر، بقدر الله، بخلقه وإيجاده وإرادته ومشيئته. فإذا الساب لهذا اليوم في حقيقته إنما يسب، إنما يسب الفاعل، إنما يسب الفاعل. فإذا يكون وقع في المفسدة، في المفسدة الثالثة. قال: إنما يقع على فاعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وطبيعة هؤلاء يثنون على الدهر إذا وجدوا فيه الخير ويسبونه إذا وجدوا فيه الشر. ومما يفعله بعض الناس في هذا العصر ما يتعلق بالأبراج، ما يتعلق بالأبراج، هناك من الأبراج ما يكون مجالا للذم، فيقول مثلا أصحاب برج الجدي من ولد في برج الجدي فهو كذا وكذا وحصل له كذا وضيق في معيشته وضياع في نفسه وماله وأهله، ومن ولد في برج الجوزاء نعم فهنيئا له بالمال والذرية وما أشبه ذلك ويواجه بالحظوظ، ومن ولد في برج العقرب كذا، هذا أمر مشاهد معروف عند الناس، وهذا ضلال، هذا ضلال وانحراف وتكهن وادعاء علم الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. فهؤلاء الذين يصفونه تارة بالحسن وتارة بالسوء، فلذلك تجدون بعض الناس إذا حصل له ما يسره قال من حسن الطالع، من حسن الطالع أن الأمر صار كذا، من حسن الطالع أنني نجحت في الامتحان، من حسن الطالع أنني رزقت بمولود، وإذا رزق بمولود فمات قال من سوء الطالع أن مولودي مات. إذن الزمن متروك لإيش؟ للمدح والذم عنده، فهم يمدحون ويثنون عليه إذا وافق أهواءهم أثنوا عليه، وإذا لم يوافق أهواءهم سبوه وشتموه، وهذا هو الواقع. لكن ما يتعلق بالأبراج وما أشبه هذا كله ضلال، وهذا أمر معروف في بدايته من أهل التنجيم، وهذا كان أمرا قديما، وقد عرف حتى في عهد علي بن أبي طالب لما أراد أن يقاتل الكفار، نعم قيل له أو أن يقاتل أعداءه، قيل له لا تقاتل، عرض له منجم، قال إنك، لما أراد أن يقاتل الخوارج قال له هذا المنجم إنك إن قاتلت وأنت في برج العقرب هزمت وهزم أصحابك، وإن قاتلت في غير برج العقرب فإنك ستنتصر. نعم، فرد عليه علي وقال بل أقاتل تكذيبا لك ولأمثالك، فقاتل في برج العقرب وانتصر على الخوارج وسر بهذا الانتصار لأنه وجد الخارجي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يخرج من ضئضئ هذا، حينما أشار إلى صاحب الثدية، إلى صاحب الثدية. إذن هذا معروف حتى من القديم، وكذلك في عهد المعتصم حينما أراد أن يفتح عمورية لما استنجدت به المرأة في القصة المشهورة قالت ومعتصمة وأراد أن يذهب، قال له المنجمون لا تقاتل عمورية، قال لماذا؟ قالوا لا تقاتل حتى ينضج التين والعنب، فإنك إن قاتلت قبل أن ينضج التين والعنب هزمت. نعم، فتركهم ومقولتهم وقاتل وفتح عمورية. وفي هذا قال أبو تمام قصيدته المشهورة السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب، هم قالوا إذا بدا الكوكب نعم فإنك تهزم، 90,000 كأساد الشرى نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب، قال خلوكم أنتم مع التين والعنب، 90,000 مقاتل ذهبوا وفتحوا عمورية قبل أن ينضج التين والعنب، قال 90,000 كأساد الشرى نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب. إذن وضع المنجمين هذا أمر معروف من القديم، وهذا نوع من أنواع سب، من أنواع سب الدهر، فهم إذا رأوا ما يعجبهم نعم إذا رأوا ما يعجبهم في الدهر أثنوا عليه، وإذا رأوا ما يسوءهم سبوه ولعنوه. نعم، قال عن حديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، قال المؤلف فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك يعني والسبب في ذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان لا يريدون الله، إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا هو معنى الدهر. يعني لا نفهم منه أنه هو الاسم، أن الله اسمه الدهر، ولكن نعم فسره بما بعده وهو بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فعلمنا أن الدهر هنا هو الزمن، علمنا أنه هو الزمن. قال فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، فالليل والنهار هما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب، من هو المقلب؟
الله.
لا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، فإذا كان عندنا المقلب وهو الله، وعندنا المقلب وهو إيش؟ وهو الدهر الذي هو الزمن، فهل يمكن بعد ذلك أن نقول إن الله هو الدهر؟ فيكون عندنا المقلب هو المقلب، فالمقلب هو يقلب نفسه، هذا لا يصح، هذا لا يصح. فالمقلب هو الله، والمقلب هو الدهر الذي هو الزمن، الذي هو الزمن. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. ويفهم من كلام المؤلف هنا أنه يرد على قول من؟ على قول ابن حزم وغيره الذين قالوا إن الدهر اسم من أسماء الله. والسبب أن الدهر اسم جامد لا يشتق منه صفة، وليس من الأسماء، من الأسماء الحسنى. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم.
في مسألة سب الدهر، كيف نوجه كلام النبي لوط عليه السلام دائما هذا يوم عصيب مع كلام القيم أنه قال لا سب الدهر لا بد
من لا من باب الإخبار، هذا يوم شديد من باب الإخبار فقط، ما قصد، لأن رجعنا إلى القصد، وأولئك يقصدون، قصدوا السب. نقول يلزم من قصدكم السب أنكم تسبون الفاعل حقيقة، فالفارق هنا إيش؟ فيما يتعلق بالقصد.
القصد لا يطلع عليه.
كيف؟
أقول القصد.
نعم نحن لا نطلع، وذلك لو سب وقال أنا لا أقصد، لو قال هذا يوم عصيب وقال أنا لا أقصد، أخذنا بالظاهر. نعم الباطن ليس بأيدي. نعم.
القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم أو بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له.
نعم، هذه القاعدة الثالثة من القواعد التي جاء بها المؤلف في أسماء الله وصفاته. قال أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. نقول خلاصة هذه القاعدة، أسماء الله تتضمن إما أن تكون متعدية أو تكون لازمة غير متعدية. الاسم نعم أسماء الله إما أن تكون دالة على أسماء الله إما أن تكون دالة على وصف متعد أو على وصف غير متعد، أو على وصف غير متعد قسمين. فالقسم الأول هو أن تكون دالة على وصف متعد، فهذا يتضمن ثلاثة أمور، يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. فعندنا مثلا إذا أخذنا مثال المؤلف السميع، فالسميع يتضمن إيش؟ نعم، أولا يتضمن إثبات السمع، أن الله إثبات اسم السميع. عندنا كلمة السميع يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول إثبات اسم السميع. طيب، قال هنا الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. ونحن قلنا سابقا إن السميع يتضمن صفة وهي السمع، البصير يتضمن صفة وهي البصر، العليم يتضمن صفة وهي العلم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال ثبوت حكمها ومقتضاها. ثبوت حكم إيش؟ حكم الصفة ومقتضاها. الخلاف، لاحظوا الفرق، الخلاف أو الفارق بين الوصف المتعدي والوصف الغير متعدي أن الوصف المتعدي يتعدى إلى ثلاثة أمور، وأن الوصف الغير متعدي إنما يكون إلى أمرين. فالأول دل أولا على إثبات السميع اسما لله، ثانيا على ما تضمنه من الصفة وهي صفة السمع، ثالثا الحكم، حكم الصفة ومقتضاها. مثاله قال ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين يعني غفور ورحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. وهذا مثله أيضا الزناة وغيرهم من الذين يتوبون قبل التمكن، من الذين يتوبون قبل القدرة عليه. قطاع الطريق اختلف أهل العلم في توبتهم إذا استسلموا قبل أن يقبض عليهم هل يتاب عليهم أو لا يتاب، اختلفوا. فمن أهل العلم قال إنه لا يتاب على قطاع الطريق سواء استسلموا أو ما استسلموا، لا بد أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وهناك من قال لا، إذا استسلموا قبل التمكن وقبل أن يمسكوا ويقبض عليهم فهؤلاء تقبل توبتهم. لماذا؟ لأن الله يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهموا من هذه الكلمة فاعلموا أن الله غفور رحيم أن لها حكما ومقتضى. الحكم والمقتضى هنا هو العفو، هو العفو وقبول التوبة. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولو أشار المؤلف إلى مثال آخر وهو في الآية التي تليها أيضا لكان مفيدا في هذا المقام، وهو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. فكان هناك مناسبة بين العزة والحكمة وبين القطع، وبين القطع. ولذلك لما قرأ بعض الناس خطأ قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكال من الله والله غفور رحيم، قال لو كان كذلك لما قطع، لو كان كذلك لما قطع. فناسب القطع وإقامة الحد، ناسبه إيش؟ العزة والحكمة، ناسبها العزة والحكمة. وهنا في الآية الأولى نعم قبول التوبة ناسبها قال قوله غفور رحيم، قوله غفور رحيم. لاحظتم المناسبة؟ هذه هي المناسبة بين الآيتين. إذن صار هنا المغفرة والحكمة وغفور رحيم تضمن إيش؟ ثلاثة أمور. هنا ضربنا مثال للسميع، نضربه هنا للغفور الرحيم لأنها جاءت في آية المثال. الغفور تضمن أولا إثبات اسم الغفور، ثانيا الصفة وهي المغفرة، ثالثا الحكم والمقتضى وهو كونه غفور يعني يغفر الزلة، يغفر الزلة. ورحيم أيضا نعم يرحم عباده ويقبل أيضا التوبة. فهذا معنى المثال هنا. ثم قال وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. إذا كان الوصف غير متعدي، المثال الأول في الوصف المتعدي يتضمن أمورا ثلاثة، الوصف الغير متعدي لا يتضمن إلا إيش؟ إلا أمرين. الأمر الأول ثبوت الاسم لله عز وجل كما مر معنا، نعم. الأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. إذن لا يستلزم إلا إيش؟ إثبات الاسم وإثبات الصفة. هل هناك حكم ومقتضى؟ ليس هناك حكما ولا مقتضى. أتى بمثال هنا، أتى بمثال، قال الحي، فالحي يتضمن إثبات الحي اسما لله، ويتضمن أيضا إثبات صفة الحياة، نعم، لأن الحي وصف لازم لا يتعدى. هل يلزم على الحياة أشياء أخرى؟ هل يمكن يدخل فيها حكمة ومقتضى؟ قالوا ما يدخل لأنه غير متعد، بخلاف السمع فإنه إيش؟ بخلاف السميع. هنا الحي اسم والسميع اسم، لكن اسم السميع تعدى إلى أمور ثلاثة، واسم الحي تعدى إلى أمرين. فالسميع أثبت السميع اسما لله، وأثبت صفة السمع، وأثبت الحكمة والمقتضى، وهي إيش؟ أن السميع يسمعك، فلذلك تجتنب إيش؟